أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنسوية، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل، مساء النور والجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معاكم انا منيرة حنفي، كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وبرنامجكم على فنجان قهوة. وفي برنامجنا هنلف ونشوف ونروح اماكن عمرها بالالوف، هنقابل فيها العالم والفنان والكاتب والامير، وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هم ابطال حلقتنا. هنقرب منهم ونعرف معلومات عنهم، وفي كل مرة هنتأكد أن الصورة اللي بنشوفها وراها جهد كبير، حتى لو كان صاحبها مولود أمير. وفنجاننا النهاردة بطعم التحدي، هنشربه وأنا بحكي لكم عن ولد كان بيبيع أعواد الكبريت، وبعدها تربع على عرش تجارة الأثاث في العالم بالرغم من أصول الريفية البسيطة. حكايتنا النهاردة من السويد، وهي قصة نجاح إنجفر فريدور كيمبراد، ده مؤسس وصاحب شركة إيكيا للأساس، واللي صنف سنة 2008 من قبل قائمة فوربس كسابع أغنى رجل في العالم بثروة قدرها وقتها 31 مليار. في الوقت الحالي هو مصنف كأغنى شخص في أوروبا ورابع أغنى شخص في العالم. اتولد إنجفر في 30 مارس سنة 26 في مزرعة صغيرة كانت مملوكة لوالديه، واللي ورثها عن جده في مقاطعة سمولاند السويدية. وكبر في المزرعة دي بالرغم من أن جده انتحر قبل ما يتولد بسبب عجزه عن دفع ديون المزرعة. ومن المعروف أن عائلة إنجفر كانت ليها أصول ألمانية وانتقلت بعد كده للسويد. في الوقت اللي اتولد فيه إنجفر كانت السويد دولة بتعاني من الفقر، وكانت فيها شعارات العمل الشاق والتقشف والمساواة مع الفقراء في جميع الأوساط، ودي أثرت على مبادئ إيكيا بعد كده. إنجفر كان شخصية ذكية وتعلم يعني إيه الادخار وهو عنده 5 سنين. ومن المعروف عن إنجفر إنه كان مصاب بمرض اسمه الديسليسكيا، وهو صعوبة التعلم والقراءة، واللي من أعراضه الأساسية أن الطفل ما بيقدرش يشتهج وما بيقدرش يقرأ بسهولة. لكن إعاقته دي كانت تحدي بالنسبة له، وقرر أنه يتخطاها برغم عمره الصغير، وابتدى يدور على نقاط القوة اللي عنده ويركز عليها، وده خلاه يبدأ حياته المهنية بدري شوي، وبالتحديد لما كان عمره 6 سنين. دخل في مجال الأعمال وباتفاقات أعمال صغيرة، طبعا نظرا لسنه كان بيبيع أعواد الكبريت للسكان اللي ساكنين في المنطقة اللي حواليه. وكانت فرحته كبيرة جدا لما اكتشف أنه ممكن يشتري الأعواد دي بسعر الجملة من ستوكهولم ويرجع يبيعها تاني بالتجزئة لأهل الحي بهامش ربح بسيط. لما بقى عنده 10 سنين ومن أرباح تجارة أعواد الكبريت وبيعها، ابتدى يدخل حاجات تانية جنب علب الكبريت زي الأزهار، بذور الأزهار يعني، بطاقات المعايدة، زينة أشجار عيد الميلاد، الأقلام، بطاقات عيد الميلاد وأسماك الزينة. كان دايما بيشوفه وهو رايح جاي على العجلة بتاعته بيبيع لجيرانه وللمناطق اللي حوالين بيته. في سنة 43 وبالتحديد لما كان عنده 17 سنة، والده قدم له مبلغ بسيط كهدية بسبب أنه جاب علامات مرتفعة في الدراسة وكان ماشي في دراسته كويس. خلوا بالكم دي كانت خطوة جيدة من والده اللي كان بيشجعه واللي كان حاسس بالتميز اللي عند ابنه وكان بينميه وبيساعده انه يتفوق فيه، وكمان كان مدرك ان تعثره الدراسي ده نتيجة مرض مش اهمال منه او غباء من انجفر، وبالتالي كان ما بيحبطوش ولا كان بيشعره ان اقل من زمايله والولاد اللي في سنه، بالعكس. وكان ده اللي بيخلي انجفر يتحاول يتغلب على اعاقته التعليمية وكان بيعوضها بالنجاح التجاري. بالمبلغ اللي ادهوله والده أسس شركته الخاصة اللي سماها إيكيا. استوحى اسم إيكيا من الحروف الأولى لاسمه واسم المزرعة اللي اتولد فيها واسم البلد اللي عاش فيها وهو صغير. وفي البداية كانت إيكيا ما بتقدمش غير الأغراض المنزلية الصغيرة والأغراض المكتبية البسيطة، يعني زي الإقلام، محافظ، براويز الصور، المفارش بتاعة الترابيزات والساعات ومنتجات خاصة بالمكاتب بأسعار منخفضة. بعد سنتين من انطلاق شركة إيكيا بدأ صاحبها يستخدم شاحنات توزيع اللبن عشان ينقل بضاعته. بعد ما كان بينقل البضاعة بالعجلة ابتدى يستخدم عربيات اللبن، وده يورينا اتساع وكبر حجم الاستثمار بتاع إيكيا. وبعد مرور 5 سنين وبالتحديد سنة 48 اتوظف أول عامل في شركة إيكيا، وتوسعت نشاطات الشركة وتخصصت في تجارة الأثاث، وكان أساس محل الصنع بينتجوا الصناع في نفس القرية. وللمعلومة الخشب السويدي مظهره جذاب، عمره طويل وبيقاوم التعفن لأنه بيمتاز أنه طبيعي ما بيدخلش فيه أي مؤثرات صناعية، وبيحتفظ بجماله وملمسه الناعم لفترات طويلة، وهو كان ملائم لصناعة المقاعد والأثاث والديكور. ومع إنجفر ورحلة إيكيا هنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا ولسه مكملين.
المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود موجود، كل المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود موجود، ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا تكتفك، حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر، كل الحدوتة شوية مبهور،
رجعنا لكم مرة تانية ومعنا نكمل كلامنا عن متجر إيكيا وصاحبه اللي يالا العجب كان مجرد طفل مريض بمرض صعوبة التعلم والقراءة، ولكنه ما استسلمش لمرضه وخد التحدي. وفعلا كان في إقبال كبير من عملاء متجر إيكيا على شراء الأثاث والمفروشات، وبالتالي إنجفر ركز عليهم في صناعته، وبدأت إيكيا تتخصص في صناعة الأثاث المنزلي المميز، ويصدر ليها أول كتالوج عام 1951. وفي عام 52 قامت إيكيا بطرح مجموعة من المفروشات كان تمنها قليل بستوكهولم من خلال معرض سانت إريك، وبعدها بسنة واحدة يعني سنة 53 تم افتتاح أول معرض لإيكيا بالسويد، وده إدى فرصة أكبر للناس إنها تتعرف على المنتجات قبل ما تشتريها، لأن كانت وسيلة الشراء لحد هذا الوقت من إيكيا هي بالتليفون أو بالمراسلة. بحلول عام 55 يتعرض إنجفر لمعاداة بعض التجار. طبعا نجاحه أثار حفيظة تجار الأثاث السويديين، وكان حلهم أو كان خطتهم إن هم يمنعوا عنه الموردين اللي بيوردوا له الخشب، لأنه كان بيبيع الأثاث بأسعار مخفضة، فبالتالي ده كان بيسبب لهم مشاكل في الربح. لكن هو كان دايما عنده بلان بي أو خطة بديلة. ابتدى يصمم قطع الأثاث في شركته، وابتدى يعقد صفقات خارج السويد عشان يقدر يجيب الخشب. ومن ضمن الصفقات دي انه سافر بولندا وعمل اتفاقات جيدة هناك، وابتدى الخشب يجي لمتاجر إيكيا. من اكتر الاشياء اللي كانت بتميز إيكيا عن بقية الشركات انها كانت بتعمل اثاث سهل فكه وتركيبه، وده لحد دلوقتي بتروح تشتري القطعة اللي انت عايزها مفككة وتبتدي انت في البيت تبتدي تركبها حتة حتة. كمان إيكيا اشتهروا بأنهم كانوا بيهتموا جدا بالعملاء بتوعهم. لما تروح المتجر كان هناك بيبقى القهوة والكيك مقدمين للعملاء، ولحد دلوقتي متاجر إيكيا كلها فيها ريستوران كبير أو مطعم كبير بيقدم وجبات إفطار وبيقدم وجبات غدا وبيقدم القهوة السويدي المشهورة. بعد كده كان ذكاء إنجفر التجاري يفوق الوصف، وفترة الستينات والسبعينات افتتح العديد من الفروع لإيكيا، وبالتدريج اتسعت الأعمال وانتشرت فروع إيكيا لدرجة أنها شملت أوروبا كلها، وابتدى بعدها يخرج للعالمية. الوقت اللي افتتح فيه متجر إيكيا بشنغهاي زاروا وقتها 80,000 شخص، ولما نبص النهاردة هنلاقي ان في حوالي 300 متجر حول العالم ب 38 دولة سواء عربية او غربية بيعرضوا منتجات إيكيا. إيكيا زي ما ركزت على اساس المنزل وازاي يبقى مريح، برضو ابتدت تاخد ترند او اتجاه انها تركز على اثاث الاطفال، وفعلا اطلقوا سلسلة إيكيا للاطفال في التسعينات، وبدأوا بالتركيز عليها في 2000. في عام 2000 كانت إيكيا دخلت السوق الياباني والروسي وأصبحت بتتربع على عرش صناعة الأثاث. لكن برغم كل النجاح ده مالك إيكيا ما كانش بيؤمن بالبزغ، بالعكس ده كان في ناس بتتهمه بالبخل، بس هو كان بيدعو إن الحياة تبقى بسيطة، وده يمكن الناس اللي راحت إيكيا وشافت هتلاقي إن فعلا هو ده الاتجاه اللي بينشدوا ليه أو دي رؤيتهم، إن الحاجة تبقى بسيطة وسهلة وسلسة، مش محتاجة إن هي تبقى مبهرجة قوي علشان نقول إن إحنا عندنا مثلا أوضة نوم بالشيء الفلاني، أو عندنا أنتري شكله مش عارفة عامل إزاي، فخمه ومشه جاي منين. بالعكس كانت رسالة إيكيا البساطة في كل حاجة والذوق. ولأن الكل جواد كبوة يجي إنجفر يدمن الكحول، وده يبقى التحدي الثالث في حياته. لكن بحلول عام 2004 بيعلن إن هو سيطر على هذه العادة وتخلص منها. إنجفر اتجوز خلال حياته مرتين وأنجب 3 أبناء ذكور وفتاة. وفي عام 2013 يعلن فيها مؤسس إيكيا اللي دخل على عامه 90 تنحيه عن إدارة الشركة لأولاده 3، لأنه كان مؤمن أنه لازم يسلم الراية للشباب، وقرر أنه يرجع تاني بلده الصغيرة اللي هو اتولد فيها اللي هي كانت سمولاند، حيث الراحة والهدوء. وفي 19 يناير سنة 2018 تعلن إيكيا عن وفاة مؤسسها وصاحبها بعد صراع مع المرض في بلدته. رحل إنجفر بعد ما ربح التحديات اللي واجهته في حياته، بالرغم من إعاقته الدراسية واللي ما خلهاش تقف في طريق مستقبله وحقق حلمه، اتغلب فيه على الصعاب اللي قابلته. ما هو طريقه ما كانش سهل، أكيد كان فيه صعوبات كبيرة قابلته فيها، خاصة المنافسة التجارية اللي مر بيها، وجود السويد في وقت كانت فيه دولة فقيرة، ده برضو قلة الموارد اللي كانت حواليه، كل الحاجات دي هو قدر يتغلب عليها بمجهوده. تاني حاجة مساندة عيلته اللي من البداية كان ليها أكبر الأثر على مستقبله. يا جماعة أمنوا بولادكم، اعرفوا فين نقط الضعف اللي فيهم وفين نقط القوة، قووهم احموهم، ما تربطوش حبكم ليهم بمستواهم الدراسي، لأن ساعات حبكم بيكون أكبر دافع لتفوقهم وتخطيهم مصاعب كتيرة، وبيعزز من ثقتهم في نفسهم، وحسسوهم دايما بالتميز. ادرسوا ولادكم، اعرفوهم كويس واعرفوا مواطن القوة فيها وكبروها. وبالتحدي جينا لسؤال حلقتنا، واللي بيقول ايه كان أكبر تحدي في حياتك وتغلبت عليه ازاي؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-142-78-94 وهاشتاج على فنجان قهوة. وخلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش أنا تعبان، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود.
I'm not afraid to die. معاك
دور ما تقولش انا تعبان
احلم علشان انت حقيقي تقدر تتحدى
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا إيه كان أكبر تحدي في حياتك وتغلبت عليه إزاي؟ ومعانا رسالة من داليا أحمد بتقول إن أكبر تحدي ليها إنها تربي بناتها وتكمل تعليمهم وخاصة إن هي بتعولهم نظرا لظروف انفصالها فبالنسبة ليهم هي أم وأب وده تحدي تاني بتتمنى تنجح فيه داليا أنا بتمنى إن ربنا يوفقك في تحدياتك وإن دايما يكون عندك الأمل والتفاؤل لأن الطريق مش سهل لكن اللي يطمنك إنك مش لوحدك فيه للأسف ظاهرة الأم المعيلة من التحديات اللي بيواجهها المجتمع واللي نتمنى إنها تنتهي بمرور الوقت أمل سالم قالت إن التحدي الكبير في حياتها كان مواجهتها للمرض وإزاي ده كان حافز ليها إنها تتخطاه وتهزمه طبعا بنتمنى الشفاء لكل مريض وبنقول إن الأمل الأكبر هو سلاح الأمل هو أكبر سلاح لمواجهة المرض لأنه بيدي للحياة طعم وبيكون الشفاء هدف بيسعى ليه حتى الجسم وبعض الأبحاث العلمية اللي اتعملت مؤخرا على الموضوع ده أثبتت فعلا إن لما الإنسان بيكون عنده أمل خلايا جسمه نفسها بتبتدي تقاوم المرض بطريقة أسرع من لو هو مستسلم ومش عايز أو ما عندوش الرغبة في الشفاء أميرة فتحي قالت إن التحدي اللي كان في حياتها إنها دخلت كلية ما كانتش بتحبها كان بس لمجرد المجموع ومع ذلك تفوقت فيها لدرجة إنها بقت معيدة لنفس التخصص أميرة عملت بالمثل اللي بيقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب أنا بقول لكم يا جماعة إن عمر الدرجات الدراسية ما كانت إشارة على تفوق الشخص بالعكس الدليل قدامكم حكيناه النهاردة في موضوعنا نورهان قالت إن التحدي اللي في حياتها كان بعد وفاة مامتها وإزاي قدرت تدبر البيت أو تدير البيت مع أخواتها وخاصة إنها كانت في سنة حرجة اللي هي الثانوية العامة من الطبيعي إن عمود البيت هي الأم وبيبقى التحدي لأي أسرة فقدت عمودها الفقري إنها توازن نفسها وتكتشف بقى وقتها كم الأشياء والمشاكل اللي كانت الأم شايلاهم عنها فياريت يا جماعة ما ننساش أو ما نستناش لما الوقت يفوت عشان نكتشف أهمية وجود الأمهات في حياتنا ونبتدي من دلوقتي ندرك التحديات اللي بيواجهوها كل يوم ونعاونهم عليها أحمد أبو اليزيد بيقول إن التحدي الأكبر ليه كان في انتظامه في العبادة والصلاة وإن ده أكبر جهاد اللي هو جهاد النفس طبعا يا أحمد جهاد النفس من أصعب التحديات اللي بتواجهنا كلنا واللي بنطلب من ربنا إنه يعيننا عليها محمد علي بيقول إن التحدي الأكبر ليه كان في آخر سنة في الدراسة ولظروف مرت بيها الأسرة اضطر إلى العمل بجانب الدراسة وبرغم مروره بأوقات صعبة إلا أن ربنا وفقه وتخرج وكمان بيعتبرها أجمل فترة في حياته الأزمات اللي بنمر بيها يا جماعة بتكون أداة بنكتشف بيها قدرات جوانا إحنا ما نعرفش عنها حاجة وبنتفاجئ من اللي ممكن نعمله وقتها وبنتفاجئ ساعات كتير قوي من ردود أفعالنا في الأزمات راندا فتحي كانت بتقول أكبر تحدي ليها كانت الغربة وتغيير كل ما تعودت عليه في حياتها وبعدها عن أهلها فعلا الغربة من أكبر التحديات اللي بقت بتواجه قطاع كبير مننا سواء البنات أو الشباب بس كمان لو حتى الغربة أصعب بتبقى لو أنت في مجتمع يختلف تماما عن مجتمعك من حيث العادات والتقاليد فبيبقى التحدي تحديين تحدي الغربة نفسها وبعدك عن أهلك وعن ناسك وعن أصحابك وعن الأماكن اللي تعودت تروحها وتحدي إزاي تتأقلم مع البيئة الجديدة بس في الوقت نفسه تحافظ على تقاليدك وطبعا لو معانا أطفال الموضوع بيبقى أصعب لأن طبعا عايزين الأطفال يندرجوا أو ينخرطوا في المجتمع ده بس يحافظوا على طبيعتهم وعاداتهم بس الغربة مش وحشة قوي برضه لأن هي ليها ميزة إنها بتعلم وبتساهم في بناء الشخصية وكمان بتعلم الاعتماد على النفس عادل فهمي بيقول أكبر تحدي لي المنافسات الغير شريفة في مجال عمله، واللي بيحاول إنه يتغلب عليها مع إيمانه بربنا وإن ربنا مش هيسيبه. بص يا محمد، بص يا عادل، إن من الطبيعي جدا إن الشخص الناجح في عمله يكون ليه منافسين، والمنافسة في حد ذاتها حاجة كويسة لأنها بتساعد إن الشخص دايما يطور من نفسه ويجدد معلوماته وأدواته. لكن اللي مش محبب إن في بعض الناس بتعتمد طرق غير شريفة للمكسب، وبالتالي بيكون علينا إن إحنا نمشي في طريقنا طبعا مع الإيمان بإن ربنا مش هيضيع أجر من أحسن عملا، ودايما يريد في يبقى عندنا خطة بديلة، وده اللي شفناه النهاردة مع إنجفر لما ابتدوا يقطعوا عنه الموارد الخاصة بشغله، كان عنده خطة بديلة اللي هو لجأ فيها للدول الخارجية. منار إسماعيل بتقول إن التحدي كان إنها تفقد وزنها الزايد لأنه كان بيسبب ليها في الإحراج، وكمان ابتدى يتسبب في أمراض زي السكر والضغط، وإنها بالرجيم والرياضة وقبلهم الإرادة قدرت إنها تكسب التحدي وما زالت مستمرة. ربنا معاك يا منار، وفعلا من المهم إننا نهتم بوزننا لأن السمنة عامل مؤثر في الإصابة بالأمراض، والوزن الزايد له أثر نفسي سيء على صاحبه. توتا محمود كانت بتقول أكبر تحدي بالنسبة لي كان إني أدخل الكلية بعد ما اتجوزت وخلفت، والكل كان شايف إني مش هقدر أعمل كده، وربنا قدرني ودخلت الكلية وأول سنة جبت تقدير جيد جدا، مع العلم إن كان في مشاكل كتير في محيط أسرتي، إلا إني كنت شايفة إن ده تحدي ولازم أجتازه وبتفوق. أنا مبسوطة جدا إن أنت قدرتي تجتازي التحدي بتاعك بتقدير كويس، وقدرتي إن أنت تحققي ذاتك بجانب الجواز. ريهام يسري قالت أكبر تحدي في حياتي إن أربي بناتي وأنجح في تربيتهم وأبقى زوجة كويسة وأبقى ناجحة في شغلي. يا رب دايما يا ريهام متفوقة. وريهام يا جماعة من أصدقاء البرنامج. آية عرفي قالت إني حقق حلمي وهدفي بإني أعمل حاجات مفيدة وإيجابية في حياتي وفي حياة اللي حواليا، والحمد لله مع الإصرار والاجتهاد ما بيكونش فيه أي مستحيل. فعلا يا آية أنا متفقة معاكي إن الإصرار والاجتهاد والإرادة والإيمان بالنفس بيكونوا هم دول مفاتيح تحقيق الأحلام. شازا حسن بتقول أكبر تحدي في حياتي هو أني أخف من إدمان الموبايل، لسه ما تغلبتش بس لازم. أتمنى أنك تقدري فعلا يا شازا، لأن إدمان الموبايل بقى آفة عصرنا ويا رب يقدرنا عليها كلنا. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، وهشوفكم الأسبوع الجاي للساعة 5 الساعة 5:30 مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
وصل أنا الفاضي أتبك القوة وأتعدك الكبوة وأحمي الفرح جوا وارجع بك إن شاء الله. لو هالزمن ضدي باخذها تحدي وأعدي وأعدي، وصل أنا الفاضي أتبك القوة وأتعدك الكبوة وأحمي الفرح جوا وارجع بك إن شاء الله.
طيب قل لي كيف وشلون؟
ما التفت للي يجيني من سلبية وظل طالع بالسماء كل جادية، وصل بعيد وبعيد وشدها الهمة، وهو صعب وصل أنا فوق بالقمة. ما التفت للي يجيني من سلبية وظل طالع بالسماء كل جديد، وصل بعيد وبعيد وشدها الهمة، وهو صعب وصل أنا
فوق بالقمة.
تقلى لينتن 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 تقلى لينتن.
لك تبهرب ببدا انس يومي ام كنت همومي تسال ليش عدومي اقول من قلبي اتعثر اتعثر اقوم ما اخسى راضي بين مقدر واللي كتبه ربي ما التفت للي يجيني من ناس البيئة وظل طالع للسماء بكل جانبية اوصل بعيد ايوه بعيد واشدها الهمة ما هو صعب وصل انا فوق بين قمة أقول من قلبي لو هالزمن تدي باخذها تحدي وعدي وعدي وصل أنا الفوق.